إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة وحدة الربوبية الخالقة الرازقة ووحدانية الألوهية الآمرة الناهية المستحقة للعبادة وحدها. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير الأزواج وأفضل الآباء، إمام العابدين وقدوة المخلصين صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا ولا نزال في موكب أخلاق الإسلام، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن قضية لها أهميتها البالغة وخطورتها البعيدة وآثارها الجسيمة. وهذه القضية في أسبابها لا تبعد عن الأخلاق، بل إنها وثيقة الصلة بها. هذه القضية هي فقدان وانعدام الأمن والاستقرار الأسري. أسرة كثير من المسلمين ينتابها القلق، يهزها الاضطراب، تحوطها الهموم والغموم، هذا فضلا عن الأسرة الخربة المنهدمة التي هدمت وشتتت وتمزقت وشردت بسبب البعد عن الحكمة، بسبب الطيش، بسبب الغفلة عن حدود الله تبارك وتعالى، بسبب الغفلة عن مستقبل الأمة وما درى أولئك الهادمون أن للمجتمع عليهم حقا، وأن لله فوق كل ذلك له حق عليهم. ظنوا أنهم يتصرفون بمحض إرادتهم وفي خصوصية ملكهم، وذلك قصور في فهم الإسلام وإساءة إلى الدين ومروق عن حدود الله تبارك وتعالى، وسنبين ذلك بإذن الله سبحانه. الأسرة أيها الإخوة والأخوات، عني الإسلام بها عناية لا أجد لها مقاييس أو معايير تصل إلى قمتها، إلى روعتها، إلى عظمتها، إلى إحكامها. فما أروع الإسلام في بناء الأسرة وفي رعايته لهذه الأسرة وحراسته لها وملاحقته لشتى شؤونها. هنا أقول عناوين وأنت تفهم: بناها، رعاها، حرسها، يلاحقها بعلاجه، يشفي أمراضها، يطب جراحها، يضيء ظلماتها، يحل مشاكلها. هذا هو الإسلام الكريم الذي بنى الأسرة المسلمة بناء يتجاوب مع الفطرة ويتناغم مع أصل الخلقة، وذلك أمر واضح. أقام الله تعالى حياة الأحياء، الكائنات الحية، من بني آدم ومن الحيوانات والحشرات وهو الأكبر، على نظام الزوجية، وذلك أمر واضح لكم. إذ يقول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. نظام الزوجية في الحيوانات والحشرات والنباتات والكائنات الحية نظام فطري، وهو في بني الإنسان نظام فطري. يؤكد لكم ذلك أن البناء الإسلامي بناء يتمشى مع فطرة الإنسان وأصل فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا معاندة ولا تصادم، ليس هناك تنازع في فطرة الإنسان ودين الإسلام الصحيح وعقيدته السليمة. هذه الزوجية في الإنسان أكرم وأسمى من الزوجية في أي كائن حي آخر. بيان ذلك، جعل الله بين هذه الزوجية تجاذبا وتناغما يجمع بين الذكورة والأنوثة. ففي الحيوانات اجتماع بين الذكورة والأنوثة، وكذلك الحشرات وكذلك النباتات، وفي الإنسان كذلك. ولكن الاجتماع في الإنسان ليس لمجرد الاجتماع، ولكنه اجتماع لهدف، اجتماع لغاية، اجتماع يكون منطلقا لإنتاج، منطلقا لإثمار، إثمار مترابط متعاون متلاحم. هذا الإنتاج وذلك الإثمار المترابط المتلاحم هو الأسرة، ولا تجد أسرة إلا في الإنسان. الحيوانات لا أسرة فيها، ليس فيها أبوة ولا أمومة ولا بنوة ولا خؤولة ولا عمومة ولا ولا، ولكن في الإنسان فيه أب وفيه أم وفيه ابن وفيه عم وفيه خال وفيه عم وهكذا. لماذا؟ لقاء الزوجية الفطري في الحيوان غيره في الإنسان. أراد الله أن يكون هناك تجاذبا فطريا تلقائيا طبيعيا في الإنسان أن يجتمع الذكر بالأنثى، اجتماعا لا هدف له إلا قضاء النزوة في غير عالم الإنسان. أما في عالم الإنسان فهو لقاء هادف، لقاء له نظر إلى بعيد، لقاء مثمر، لقاء هو عبادة لله تبارك وتعالى، وفي بضع أحدكم صدقة. من هنا تنشأ الأسرة التي جعل الله لها رباطا وصف بالقوة والمتانة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وجعل فيها أبوة وأمومة حقوقهما بعد حقوق الله مباشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجعل فيها بنوة تحسن إلى الأبوين، والأبوان مسؤولان عن هذه البنوة مسؤولية عظمى أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع في قومه وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أسرته أو في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. عوامل ووشائج وعلاقات يشيع فيها الحب، يشيع فيها الود، يشيع فيها التوحد، حتى أن الزوجة سمي الزوج والرجل سمي زوج، وابن وأب بنوة أبوة متقاربة، لقاء نسبي لحمي دموي، وفوق هذه العلاقات علاقة العقيدة، عقيدة التوحيد في الله تبارك وتعالى، ربوبية وألوهية، علاقة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، إيمان علاقة الإيمان بالقرآن وبالعبادة، الإيمان باليوم الآخر بالحساب الدقيق بالموازين الصحيحة التي غفلنا عنها. وأقسم بالله لو صدق إيماننا باليوم الآخر صدقا حقيقيا لما كان حالنا هذا الحال، ولا اختفت الرذائل من مجتمعنا إلا ما نبر منها، لأن الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يستقيم على الصراط المستقيم. وما تحدث الفوضى والهمجية في الحياة لا هناك ألفاظ لا أحب أن أقولها إلا في غفلة الناس عن لقاء الله وعن ضعف إيمانهم بأن هناك حسابا وعقابا. الإسلام جعل الأسرة نواة للمجتمع الإسلامي. الأسرة كما قلت لكم مترابطة متوحدة ملتحمة. من هذه الأسرة وأختها يتكون المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي تربطه بقى الرابطة الكبرى، رابطة العقيدة في الله تبارك وتعالى، رابطة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. من أين تعلموا المودة والتراحم؟ تعلموها من الأسرة، تعلموها في حضن الأسرة، لأن الأسرة هي المحضن الطبيعي الحاني الرقيق اللطيف البالي، المدرسة المربية المهذبة التي تنشئ الأطفال. في هذه المدرسة يتعلم الطفل مشاعر الحب ونبضات الود وأخلاق الإحسان. أب وأم يحسنان إليه، يتعلم هو الإحسان. من رابطة الأبوة تنطلق إلى العمومة وأولاد العمومة، من رابطة الأمومة تنطلق الرابطة إلى الأم وإلى الخالات والأخوات وهكذا. الإسلام يعني يضع قواعد وله أهداف وله أبعاد يجب أن يدركها المسلم، وألا يأخذ مبادئ الإسلام أخذا سطحيا كليا هكذا. هذا لا يربي مسلما أبدا، وإنما يربي المسلم أن يتدبر إسلامه وأن يتفقه دينه. من هذه الأسرة يتكون المجتمع الإسلامي الراشد. ومن ذلك أيها الأخوة، لماذا حرم الله تعالى أن يتزوج المسلم مشركة؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. والله هذا شيء جميل. أمة رقيقة تباع وتشترى أيام نزول الآيات، تؤمن بالله تبارك وتعالى خير من مشركة لا تؤمن بوحدانية الله وألوهيته ولو أعجبك حسنها أو جمالها أو مالها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن، عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا يا رب؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الزوج والزوجة لابد أن تتحد قلوبهما، قلبان يتعانقان. هذا كان ربنا عبر عنهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن الزينة، هن السطرة وأنت سطرة لها، وهي سطرة لك. لا تتكبر عليها فيزيد اللباس عنها فتتعثر فيه، ولا تقصر عنها، لا تهضم حقها حتى لا تصرها، وهي كذلك لا تتعالى ولا تقصر. تعبير قرآني له ما له، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لابد من توحد القلوب، والقلوب إنما تتحد مشاعرها ويتناغم نبضها إذا اتحد ما تعتقده هذه القلوب. لأن العقيدة لها تأثير كبير في نبضات الحب والود والمشاعر والأحاسيس والأعمال. فلا يمكن أن يتحد قلب مسلم مع قلب مشرك لا يسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين المودة والرحمة بين قلبين أحدهما يوحد الله والثاني يعبد الأصنام، يشرك بالله إما شركا بعبادة بشر وإما شركا بعبادة حجر؟ حرم ذلك حفاظا على النشأة، لأن الأسرة زي ما قلنا المحضن الكريم الحاني الوحيد، وسنبين ذلك، الوحيد الذي يربي الناشئة. لابد أن يكون آمن ومستقر ومتناغم، ولا تناغم بين المشركة وبين المسلم. قد تقول ولماذا أباح الإسلام الزواج بالكتابية؟ أقول لك التناغم هنا صحيح موجود ولو كان غير شامل.
لأن الكتابية الصادقة تؤمن بوحدانية الله، والمسلم يؤمن بوحدانية الله. فالتخذ العقيدة في الله تبارك وتعالى، وإن اختلفت العقيدة في الشريعة وفي الأنظمة، فهناك نوع اتحاد وزواج المسلم بالكتابية التي تصدق في توحيد الله، قد يكون ذلك سببا كبيرا في إسلامها، لأنها من الإسلام قاب قوسين أو أدنى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. هذه الأسرة لا يغني عنها نظام المحاضن الجماعية. المحاضن الجماعية إنما وجدت لأسباب، إما من ثمرات الحروب التي جعلت بعض الأطفال يفقدون آباءهم وأمهاتهم، وإما بسبب الظروف الاقتصادية التي جعلت المرأة تضطر إلى الخروج للعمل وتترك الابن للحاضنة أو في مدرسة الحضانة. مدرسة الحضانة أو المرأة الحاضنة لا يمكن أن يكون لها قلب أم ولا حنان أم ولا دفء أم ولا نظرات أم. والدارسون لعلم التربية يجدون ويقررون أن للنظرة إلى الطفل أثر في تربيته، أن لنبضات الجسم أو الإشعاعات الخارجة من الجسم أثر في تربية الطفل. وذلك الطفل يبقى بيبكي وهو مغمض، تحمله أمه تسكت وهو لا ينظر إليها وقد لا يسمع صوتها. لماذا؟ هناك تيارات الإشعاع الجسدي يتلاحم ويتناغم مع الإشعاع الجسدي، تلك خلقة الله. المحاضن لا يمكن تعطي الطفل الحنان، وكثيرا ما يكون أبناء المحاضن مصابين بالعقد النفسية والاضطرابات العصبية، وذلك لا يتكون منهم مجتمع سليم. وأنتم تحفظون الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا آخر. بنى الله هذه الأسرة هذا البناء وجعلها منطلقا للمجتمع الإسلامي الصغير، وحماها حماية كبرى، وقال فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أساس بناء الأسرة دي الاختيار، اختيار الزوجة واختيار الزوج. والإسلام وضع المقاييس ونصح، فإما أن تكون يا أخي المسلم مؤمنا بالله وبتوجيه الله وبإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مؤمنا بشهواتك ونظراتك ومقاييسك. إذا تركت نصح رسول الله في قصة خير لطفكم، الدنيا متاع وخير ما تعمل الصالحة، لا تتزوج النساء لحسنهن تنكح المرأة لأربع لكذا وكذا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ألا أدلكم على خير، كلام كثير وطويل، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانه. إذا تركت ذلك وعملت مقاييسك أنت، احكم على نفسك وعلى إيمانك، فضلت عقلك، فضلت شهوتك، رفعت نزوتك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إرشادات من لا ينطق عن الهوى، وبعد ذلك تشكو سوء الحالة الزوجية، تشكو من الآلام في المعيشة الزوجية. أنت الذي اخترت، وأنت يا أختي الذي اخترت، تحمل نتيجة اختياركما. أما من شاور الإسلام واستضاء بالإيمان وبنى على تقوى الله، فمن أسس بنيانه، من أسس على التقوى نال ثمار التقوى وكان له الأمن وكان له استقرار. يغنيكم الله من فضله، التبس الغنى في الزواج. يقول لك والله أنا كنت رايك تزوجت أجيب منين؟ لأنك تزوجت لغير الله. وقلنا أن الإسلام ارتفع بالحياة الزوجية عن أن تكون مجرد نزوة أو شهوة، ولكن ذلك رفعها للعفة للطهارة للحصانة لبناء مجتمع إسلامي. ولذلك لست حرا في الإبقاء على زوجتك أو في طلاق زوجتك. هناك إسلام، هناك مجتمع، هناك دين أنت مسؤول عنه. هذه الأسرة بعد أن تكونت نصح الله تعالى، بل أمر بأوامر كثيرة تخفض مدها وتبقي تلاحمها. فقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض، اسلوب نفسي، المؤمن الصادق في إيمانه لا يبغض مؤمنة، مؤمنة اختارها اختيار إسلامي، لا يفرق مؤمن مؤمنة. لماذا يا رسول الله؟ قال: إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائكم. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائكم، وفي رواية: وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. هذا الحديث علاج لكثير من الأسباب المؤدية إلى الطلاق. امرأتك فيها شيء، لا تظن أن امرأتك هي المصابة بهذا وأن غيرها من الملائكة، تلك طبيعتهن، تلك خلقتهن، فإنهن خلقن من ضلع، النساء كله إذ تريدها لا شيء فيها نهائيا، ذلك أمر مستحيل. إذا أردت أن تكون ذلك طلقتها، وإذا تركتها بدون نصيحة وبدون وعظ وبدون إرشاد، بالمودة وبالرحمة وبالضحك والمداعبة والملاعبة، لا يزال الضلع أعوج. هذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نأخذ النساء، لأن الله خلقهن على هذه الفطرة لحكمة يعلمها ولمصلحة يريدها، ليس نقصا، ليس إذلالا لهن، ولكنه لحكمة ولهدف يريده الله تبارك وتعالى، أن جعل عاطفة المرأة أقوى من عقلها لتصلح لرعاية الطفولة التي لا ينفع معها إلا الحنان وإلا الرحمة وإلا الإحسان، ولكن العقل والحس وما أدراك لا ينفع مع الطفل أبدا. والطفل، نسيت أقول لكم، طفولة الإنسان أطول طفولة لكائن حي. طفولة الإنسان 7 سنين، 8 سنين، 6 سنين. طفولة أي كائن حي آخر ربما لا تزيد عن 2 أو 3 أو 4 شهور أو كذا، خليها سنة، ولكن طفولة الإنسان 6 سنين أو 7 سنين، لأن الإنسان كل طفولة مدتها تتناسب مع الوظيفة المطلوبة من الإنسان. الإنسان مطلوب منه وظيفة كبيرة، وهي عبادة الله وعمارة الأرض. وعمارة الأرض عبادة بالمعنى الصحيح، ولا وقت ضيق، هذه الرسالة كبرى، فاستحقت طفولة مدتها أطول لتكون التربية ويكون الإعداد لأداء هذه الرسالة. أما وظيفة أي كائن حي غير الإنسان فهي وظيفة محدودة وتافهة بالقياس لرسالة الإنسان وزكاة الطفولة، في بعض الطفولة 5 دقائق، وبعض الطفولة يوم، يومين، أسبوع، وهكذا. تأملوا عالم الحشرات وعالم الحيوانات. هذه الأسرة أوجب الله على الرجل أن يحسن معاشرة امرأته، والتي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى؟ في خطبة الوداع، حجة الوداع، حتى لا يكون قائل إنها نسخت. يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان. عوان يعني بولد عندكم خدمين، شبهها يعني عاوز يبقى مش عوان بينزل من شأنهم، لا، ده بتخدمك، تعد طعامك، تغسل ثيابك، تنظف بيتك، تربي ولدك، تؤنس وحشتك، تحفظ سرك، لا تنسى هذه الفضائل. فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا، وإن لهن عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا. فمن حقكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وفي رواية بزيادة وألا يأذن لأحد في بيوتكم تكرهونه. وهذه مسألة خطيرة على الزوجة، ألا تسمح لأحد أن يدخل بيت الزوجية وهي تدرك أن زوجها يكره ذلك، ولو كان هذا الداخل أخا لهذا الزوج، لو كان أخو أخاه لا تسمح له، لأن هذه خيانة كبرى وقد تفعل باسم الأمانة والبساطة والحضارة وبلاش عقد. يا أخي سيب الشك كده، استغفر الله العظيم، أي من غير شك هي حرام، من غير شك ومن غير حد حرام. يكره واحد يدخل بيت ولو كان هذا الداخل أخا لهذا الزوج، لا أذن له. ومن حقهن عليكم أن تطعموهن وتكسوهن مما تطعمون ومما تلبسون، معنى الحديث هكذا، فإذا أدينا هذا الحق وأطعنكم فليس لكم عليهن سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يبين هذه الحقوق إنما لصيانة هذا البيت، وقال للزوجة في حق الزوجة وحق الرجل، شوف الحديث القوي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ذكرنا، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. صلت صلاة ركن، صامت صيام ركن، حفظت نفسها من الفاحشة الكبرى وهذا واجب أكيد، ومع السياق وأطاعت زوجها، فطاعة الزوجة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في درجة الصلاة ودرجة الصيام ودرجة البعد عن الفاحشة. إذا صامت المرأة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الأنصار وقالت، وسأقول الحديث بالمعنى ربما أخطئ في بعض الألفاظ احتياطا، يا رسول الله إن الله هو رب الرجال والنساء وإلههن. شوف تعبير المرأة، لأن الإيمان بالربوبية أبو جهل مؤمن به، يؤمن بأن الله خالق ولكن لا يؤمن بالألوهية، وحدانية الألوهية والعبادة لا يؤمنون بها. إن الله هو رب الرجال والنساء وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء، يعني إحنا واحد أهو، وقد كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا إن نجحوا أجروا يعني أخذوا ثواب يعني، وإن استشهدوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن لم يكتب علينا الجهاد، فماذا يعدل ذلك من الطاعة؟ ما شاء الله، هذا هو التنافس، مش لماذا الرجل قاضي وأنا مش قاضية، لماذا الرجل مش عارف إيه وأنا مش إيه، لماذا الرجل يطلق ولا ما طلقش، لا، لماذا الرجل يجاهد ويضحي بنفسه ماله وأنا لا تتاح لي هذه الفرصة على طريق الوجوب، فماذا يعدل ذلك من الطاعة؟ لم تعترض، كان لكم كل إيه من الطاعة يعوضنا عن هذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال لها صلى الله عليه وسلم يعدل ذلك طاعة أزواجهن ومعرفتهن بحقوقهن وقليل من كن من تفعله. وفي رواية جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها، حسن توددها، حسن تلطفها، حسن تحملها لزوجها، كأم سليم بنت ملحان اللي مات ابنها وجاء أبو طلحة ما قالتلوش نهار أكبر نهار أسود مصيبة نزلت، استغفر الله العظيم، امرأة عاقلة قالت للنساء لا تخبرنه سيبوني أنا أول واحد يخبر، وأعدت له البيت وأطعمته وسقته وتهيأت له وأصاب منها، وبعد ذلك قالت الأولى لا ترفع عن الولد، قالت هو في أحسن رخ، هو ظن وصحة لكن هو ميت، وصنع ما صنع وبعد خلت له أمانة الله أخذها الله، فقال إن لله وإن إليه راجعون. ولكن النساء يختلقن المشاكل، يؤلفن أفلام وبرامج يستقبلن بها الرجل ليزده غما على غمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها، إلى أحاديث كثيرة أوجبت عليها مقابل ما أوجبت لها. الإسلام أعطاها حق الاختيار ولم يجعل لأبيها أن يكرهها على الزواج. ومن هنا أيها الإخوة ندخل على أسباب الطلاق. الطلاق والعياذ بالله ظاهرة خطيرة كثرت وانتشرت في أيامنا هذه. وقبل أن أتحدث عن أي سبب أقول إن السبب هي الغفلة عن جلال وحرمة حدود الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل للأسرة حدود حلال قال فيها لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وفي سورة الطلاق فقد ظلم نفسه. وجعل للأسرة حدود حرام وقال في حدود الحرام لا تقربوها، حدود الحرام لا نقترب منها وحدود الحلال لا نتعداها، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. نسيان هذه الحدود أضاع عقل الرجال وجعلتهم يتخلقون بالطيش والنزق والتصرع في هدم البيوت وتخريب الأسرة وتشريد الأولاد الذين يسيئون للمجتمع. ابنك المشرد ما مصيره؟ مصيره الإجرام، مصيره الضياع، مصيره العقوق. زوجتك السيد التي قد لا يطمع في الزواج منها ما مصيرها إن لم يعصمها دينها؟ مصيرها غالبا للحراف وانتشار الرذيلة. ولماذا؟ لماذا طلقتها؟ لماذا هدمت بيتك؟ لماذا تفرعت؟ هذا البناء العظيم وهذه العناية الربانية والبيان المحمدي الرائع الجميل، كيف نسيت كل هذا ونسيت مجتمعك ونسيت المودة والرحمة ونسيت الإحسان ونسيت النساء تقوم بها وتطلقها؟ نتلقى أسئلة عجيبة وغريبة تجعل الإنسان يأسف يأسف. لماذا؟ هذا ثمرت أمور أخرى إلى هذا الحد. وصل الاستهتار بالأسرة إلى هذا الحد، أسيء إلى مجتمعي إلى هذا الحد. أغضب الله تبارك وتعالى الذي جعل الطلاق مع أنه حلال وفي مكانه جعله مغيضا. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولما شرع الطلاق شرع عدة وقال العدة دي في الطلاق الرجعي لا تخرجوهن من بيوتهن. تطلعش ليه؟ عشان هو يشوفه وهي تشوفه. وشرع لها ونصحها أن تتزين له في الطلاق الرجعي لأن يراها وتراه وفرصة يتراجعان فيها ويدرسان الموقف ويدركان أنهما تصرعا. ربما يكون في القلوب بقية من ود تستعاد، ربما تكون هناك عواطف تستجاش وتستحيا وترد الأمور إلى نصابها. ربما يرى أن الأمور التي أدت إلى الطلاق أمور صغيرة لا تستحق، وأن هناك فوائد أخرى وهي فوائد أولاده ومجتمعه أقوى من كل هذا، فيردها إلى عش الزوجية وتستأنف الحياة من جديد وأعطاه فرصتين الطلاق مرتين. كيف ضاع كل هذا؟ ولماذا المرأة يقول أخي جروح أزور أم إن خرحتي أنت طالق؟ ما فيش غير أنت طالق؟ هذا استهتار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ما واحد طلق مراته عن ابن عبد الله عنه واحد يقول له ان جدي طلق جدتي 100 طلقة. انت طلقة 100 طلقة وغيره بعض الناس يقول انت طلقة حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي يا سلام. لماذا هذه الشرة؟ ماذا فيك؟ ألم تنظر إلى أولادك؟ ألم تنظر يوما إلى يوما ضحكت لك فيه؟ ألم تنظر إلى شريكة حياتك ورب بيتك وأم أطفالك وأمانة الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف النتائج؟ فقال ابن عباس لقد بانت منه بثلاث و97 اتخذ بها آيات الله هزوا. وهذا لم يتق الله، ومن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا. أيها الإخوة المسلمون، استغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في أسرتكم وأبنائكم، اتقوا الله في مجتمعكم، اتقوا الله في دينكم. وإن الإنسان ليحس صغره وضآلته إذ لا ينظر إلا إلى نفسه. أنا حر، حر، ملكش حد. أليس لك مجتمع؟ أليس لك عائلة؟ أليس لك رب؟ أليس لك رسول؟ من قال هذا؟ إنسان صغير، إنسان تافه، إنسان أناني، إنسان لا يتعدى بصره ذاته. وأنت أخي المسلم لا تقبل أن تكون صغيرا، كن كبيرا، كن واسع الأفق، كن واسع الصدر، تحمل الأذى. وإذا كنت لا تسامح زوجتك فمن تسامح؟ وأنت أيتها الأخت إن لم تسامحي زوجك وأم أولادك فمن تسامحين؟ إذا كنت لا تحسنين إليه فإلى من تحسنين؟ وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بطاعة النساء مع الحزة كذا، قال زوجها. ومن أحق الناس بطاعة الرجال؟ قال أمه. حديث سبحان الله لا ينطق عن الهوى، الطلاق الذي كفر هذا بطريقة لا تطاق، حرام. ومع كونه حرام يقع، وقبل أن أختم الخطبة، كثير من الناس يردد إن كنا في ساعة غضب. اعلم أيها الأخ أنه غالبا وربما يكون قاعدة عامة، لا مطلق إلا وهو غاضب. فإن كان الغضب لا يوقع الطلاق فسوف لا يقع طلاق أبدا، وإنما الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب الذي يجعلك سكرانا لا تدري ولا تفهم ماذا تقول. ولكن ما دمت تدرك وتعلم أنك تقول أنت طالق فهي أخوك، لا طلاق في إغلاق. فسر الإغلاق بالإكراه أحيانا، وفسر بالسك، وفسر بالغضب، الغضب الذي يغلق أبواب الإطاق. مغلوق ما تشوفش نور، ولكن ما دمت عارف أنت بتقول إيه فالطلاق واقع، ولا طلاق إلا عن غضب. وأعجب كل العجب، وعجبي من ذلك أكثر من عجبي من المطلق الذين يفتون بأن الطلاق في الغضب مطلق. الله أخي المفتي، الإسلام في العلل المستوجبة للأحكام، علم أصول الفقه، يشترط أن تكون العلة منضبطة مضطردة. منضبطة يعني لها ضابط، يعني لها مقياس. هل غضبك غضبك؟ غضب أي إنسان غضب أي إنسان، غضب من درجة بمقياس ريختر 2 3 4 5 6 7، مفيش. الغضب بلس مقياس، إيه الانضباط بتاعه؟ أن يغطي على العقل، هذا هو الانضباط. درجة انضباط العقل الغضب الذي يغطي له أن يغطي على العقل تماما. واعلموا أنه لا نية مع الصريح، أنت طارق ولو بالمزاح طلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. وآخر يقول يا أخي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عشان كلمة تهد الأسرة كلها وتغضب بالعيلتين. أقول لك طيب، وبماذا أخذ هذه المرأة؟ وبماذا كانت طاعة هذا الرجل أولى من طاعة أبيها؟ بماذا أحل الله له منها ما لم يحله أو ما لم يكن حلالا لأبيها أو أخيها؟ كلمة، أخذها بكلمة، وتحكم فيها بكلمة، وتهدم بكلمة، لأنها كلمات الله. ولأنها حدود الله. فإذا استعظمت أن يهدم البيت بكلمة فتذكر أنك أخذتها من أهلها بكلمة. لماذا استحسنت هذه واستعظمت هذه؟ إنها شريعة الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الإخوة المؤمنات، عاملوا أنفسكم ناظرين إلى الله، اعبدوا الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى بعضكم، بالتجاوز عن الهفوات. عامل زوجك لوجه الله وأنت عامل زوجتك لوجه الله، واتقوا الله في تصرفاتكم. وإن المجتمعات الآن في غنى عن هذه المشاكل وعن تلك الآثار السيئة. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم اشف أمراض نفوسنا وعلل قلوبنا، وردنا إلى كتابنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم اجعل أسرنا آمنة مستقرة، اللهم اجعل أسرنا آمنة مستقرة، اللهم ارعى أبناءنا، اللهم احفظ نشأنا، اللهم نشئهم على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم على إمام المرسلين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن